الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاه نناديهم عسى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، وقفتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة مع شبهة جديدة من الشبهات التي تلقى في عقول وقلوب المسلمين في هذا الزمان، حول القيام بطاعة وبعبادة عظيمة من طاعات هذا الدين ومن عبادات هذا الدين. شبهة تحوم حول القيام بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وهذه الشبهة يقول صاحبها بأنه ليس هناك فائدة من القيام بالأمر بالمعروف أو القيام بالنهي عن المنكر، مفيش فائدة. والسبب يقول إن الناس لا يستجيبون، ليس هناك استجابة من الناس، طالما هذا هو قوله وزعمه، طالما أمرنا الناس بالمعروف وكثيرا ما نهينا الناس عن المنكر ولا أحد يستجيب. بل ويستدل بقول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فيقول مفيش فايدة، يا مولانا نأمر بالمعروف مرارا وتكرارا ولا أحد يستجيب، يبقى إيه الفايدة من القيام بهذه الطاعة وبهذه العبادة؟ هذه الشبهة، وهذه الشبهة هي شبهة مثبطة عياذا بالله، تحث على الكسل وتحض على الخذلان عافى الله الجميع. وصاحب هذه الشبهة لا يعلم، يقينا لا يعلم الغاية التي من أجلها أمر الله جل وعلا المسلمين بالقيام بهذه الطاعة وبهذه العبادة وبهذه الشعيرة، لا يعلم حقيقة الأمر بالمعروف ولا يعلم حقيقة النهي عن المنكر. بداية أقول: الحكم على الناس لأن الناس لا تستجيب للدعوة أو للأمر بالمعروف أو للنهي عن المنكر، بل قد يتمادى بعض الناس وبعض الدعاة فيقول بأن الناس لا تستجيب ولن تستجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا أمر خطير. استجابة الناس هذا شيء في علم الله جل وعلا من الغيبيات، كيف تحكم على أمر غيبي بل وتقطع باليقين بأنه لن يحدث؟ استجابة الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تعلم أخي الكريم بأن طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، بأن طريق الدعوة لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا طريق طويل. حق على السالك لهذا الطريق أن يتحلى بالصبر بل وبالمصابرة والمثابرة بل وبجهاد النفس، لابد أن يكون طويل البال. إياك أن تظن بأنك عندما تأمر أحدا من المسلمين بمعروف مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر وهو ما استجاب لهذا المعروف أو وما انتهى عن هذا المنكر، إياك أن تظن بأنك بذلك قد حققت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأنك بذلت وسعك في هذا المجال. لا والله، إياك أن تظن بأنه عندما سمع الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر مرة بعد مرة بعد مرة وما استجاب بأنه لن يستجيب مدى الحياة، هذا فهم خاطئ. أنت عندما تأمر إنسانا بمعروف أو تنهاه عن منكر، رجل على معصية، أسأل الله جل وعلا أن يتوب على عصاة المسلمين، اللهم آمين، على معصية، وانت تنهى عن هذا الفعل وعن هذه المعصية مرة بعد مرة، خد بال حضرتك، لو أنك صادق بينك وبين ربك، لو حققت الإخلاص في هذا العمل وما أردت إلا الخير لأخيك وما أردت إلا وجه ربك جل في علاه، والله هذه المرة التي ستنهى فيها عن المنكر وأنت تظن بأنه لا إجابة، ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لها أثر في قلب هذا الشخص، قد لا يتوقف تماما عن هذه المعصية، لكن الكلام اللي انت هتقوله هيترك في قلبه وصدره أثر مرة بعد مرة بعد مرة. وقد قال أهل الحكمة والعلم: من لزم الطرق على الأبواب فتح له، كل ما تشوفه على هذه المعصية تنهاه، كل ما تراه على هذه المعصية تنهاه، وفي كل مرة قل لنفسك كده: لعله إن لم ينتهي في هذه المرة لعله ينتهي في القادم، في المرة القادمة. حدث نفسك بهذه الكلمات، ومن الذي أدراك؟ لعل الله جل وعلا في المرة القادمة التي ستمتنع عنها بهذه الحجة وبهذه الشبهة، لعل الله جل وعلا يشرح صدره ويفتح قلبه وترى منه قبولا واستسلاما لكلام الله جل وعلا ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق الدعوة طويل، طريق الدعوة إلى الله جل وعلا طويل، وأنت في هذا الطريق مثل نفسك بمزارع، بفلاح أراد أن يزرع أرضه، أول حاجة يعملها إيه؟ يبذر الحب؟ لا والله، تعرف أول حاجة ينظر في أدواته التي سيستخدمها ويجهز التربة والأرض التي سيزرع فيها. أنت كمان في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن تأمر بالمعروف وقبل أن تنهى عن المنكر لابد أن تقف مع نفسك أولا، ولابد أن تنظر هتستخدم أي أسلوب في الدعوة إلى الله جل وعلا. هل ستنهى عن المنكر باليد؟ هل ستغير باليد أم باللسان؟ أم بالقلب؟ هتختار أي طريق لكي يصل كلامك إلى قلب هذا الرجل؟ لابد أن تختار الأسلوب اللي هتخاطب به الغير ممن يقع في هذه المعصية التي أردت أن تنهى عنها. وخد بال حضرتك، المزارع بعدما يهيئ التربة والأرض ويبدأ في بذر الحب ينتظر. انت اصلك شفت واحد يبذر البذر الان، الحب الان، وبمجرد ان يضع الحبة في الارض ينتظر جني الثمار؟ ابدا ابدا. لابد ان تمر هذه الحبة بمراحل، ولابد ان ينتظر هو وقت محدد معين، بل ولابد ان يتعاهد هذا الزرع وهذه الحبة كل يوم، يتعاهد هذه الحبة، يميط عنها الأذى، يشوف عايزة تأويات إيه يديها، عايزة مبيدات إيه يعطيها، وهكذا. من أراد أن يسلك طريق الدعوة، من أراد أن يأمر غيره بمعروف وأن ينهى غيره عن المنكر، لابد أن يتعاهد، لابد أن يتعاهد هذا العاصي الذي يريد منه أن يغير ما هو عليه من معصية لله جل وعلا، لابد أن تتعاهده، ما تسيبوش، مش مجرد كلمة تقال وبعدين تسيبه وتنصرف، أبدا، بل تعاهد هذا الشخص. إنسان ابتلاه الله جل وعلا بالتدخين مثلا، عاف الله الجميع، وبعدين كل ما تشوفه وهو بيدخن تعنفه وكلمات محبطة وكلمات تترك عنده أثر سلبي، يأتي بنتيجة عكسية، أنت استخدمت أدوات خاطئة هذا في البداية، وبعدين تقول الكلمتين قدام الناس وتسيبه وتمشي. طيب تعاهد هذا الرجل، زوره مرة بعد مرة، خده معاك في طريق المسجد، في طريق محاضرة، خده معاك في عمل طاعة، في عيادة مريض يشتكي بسبب هذا الداء وبسبب التدخين عاف الله الجميع، تعاهد هذا الرجل حتى يرفع الله جل وعلا عنه هذه الغشاوة التي على عينه وعلى قلبه. لابد من التعاهد، ثم من بعد ذلك انتظر الثمرة، انتظر أن يشرح الله جل وعلا قلبه وصدره. وانا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، خد بالك، يا من تأمر غيرك بالمعروف ويا من تنهى غيرك عن المنكر، اعلم علم اليقين بأنك أنت أنت، لابد أن تكون قدوة لهذا الرجل الذي تأمره وتنهاه. فعلك أبلغ من كلماتك، فعلك الذي يراه بأم عينه أبلغ في التأثير من كل الكلام الذي ستتكلم به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خد بال حضرتك، الإنسان القابع على معصية عاف الله الجميع من زمن، أنا بضرب مثال دايما بالمدخن عاف الله الجميع، علشان يقلع عن هذه العادة وعن هذه المعصية لابد أن تعمل عمل جبار. ليه؟ أنت هتغيره من حال قد ألف المكث على هذه الحال، تعود هذه الحال، اعتاد فعل هذه الأمور، انت هتغير له حياته، انت هتعمل في حياته انقلاب ان صح التعبير. علشان تستطيع ان تغير هذه الحال من المعصية الى الطاعة، يريد ان يرى منك انت وجهة وقدوة. لا يقول عاقل ابدا بان انسانا مدخن يأمر غيره وينهى غيره عن التدخين وأن الآخر سيستجيب. رجل في بيته لا يحافظ على صلاة الجماعة، وأول ما الأذان يؤذن يقول لأبنائه قوموا اتوضوا وصلوا جماعة في المسجد، عارف حتى لو أطاعوا الوالد في هذا الموقف وفعلا ذهبوا إلى بيت الله جل وعلا لصلاة الجماعة لهذه الفريضة، إذا غاب الأب غابت جماعة الأبناء، خلاص انتهى الأمر. ليه؟ غاب القدوة، غاب القدوة. والمثل الذي يحتذى به هو جالس في البيت ويأمر أبناءه باللسان وبالكلمات، هذا لن يجد أثرا ولا تأثيرا في أبنائه. وبعد كده نشتكي الأبناء لا يحافظون على صلاة الجماعة، ماذا نصنع؟ رجل يأمر أبناءه بالصدق ويزعل جدا لما الأبناء أو ابن من أبنائه إذا يعني كذب في موقف، ما يجلوش نوم أبدا، ابني بيكذب علي. وهذا الرجل هو اعتاد الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وينتظر ثمرة في أبنائه، هذا واهم. رجل يريد من أبنائه يعني الإخلاص والتفاني في العمل، وإن الولد يكون حريص على عمله وعلى إجادة هذا العمل وعلى الذهاب في مواعيد العمل ولا يتأخر، والوالد بخلاف ذلك، لن تجد ثمرة في أبنائك لما تأمرهم به ولما تنهاهم عنه. لابد أن تكون قدوة لهم. كذلك الداعية الذي يدعو الناس إلى الطاعة إلى العبادة، رجل يتكلم في مسجد، وأنا رأيت هذا، وبيتكلم عن إيه؟ عن سماحة الإسلام وعن سعة الصدر وعن العفو وعن التسامح وعن العفو عند المقدرة، ويضرب أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه في المسجد أناس كان لهم موقفا مع هذا الرجل الذي يكلم الناس عن التسامح والعفو، ورأوا منه بخلاف هذا الكلام. تفتكر الناس دي هتصدقه؟ هتقتنع بكلامه لما كان الأمر يختص به؟ ما قدم تسامحا ولا عفوا عند المقدرة، وما كان سليم الصدر أبدا، والناس تحتال عليه أبدا. وعندما جلس في مجلس وتصدر الكلام، بدأ يتكلم عن سماحة الإسلام وعن سعة الصدور وعن العفو عند المقدرة وما شابه. هذا لن يجد لكلامه أثر في من يسمع. والإسلام عندما انتشر في كثير من البلدان، ما انتشر بالكلام ولا بالكلمات ولا بكثرة الخطب الرنانة ولا بكثرة الدروس، لا والله، بلدان كثيرة انتشر فيها الإسلام بالمعاملة وبالصدق وبالإخلاص وبمحاسن الأخلاق. الصين في جنوب شرق آسيا دخل عدد كبير من أهلها في الإسلام لصدق تجار المسلمين في هذه البلدان، والله المستعان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وخد بال حضرتك، أي إنسان يقبل أن يأخذ علما من أي عالم وإن كان مقصر في حياته الشخصية، يعني مثلا عالم كيمياء، فيزياء، طبيعة، طبيب، عالم ومختص في مجاله يقدم للناس علما نافعا، الناس تاخد العلم ده. وبعدين لو حد قال له ده العالم ده بيشرب الخمر مثلا، أو عياذا بالله يفعل كذا أو كذا، عنده سلوك خاطئ، يقول له أنا مليش دعوة بحياته الشخصية، أنا هاخد العلم اللي عنده. هذا في كل علوم الدنيا إلا في الدين، إلا في الشرع. العالم أو الداعية أو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الذي يخالف قوله فعله، هذا ينصرف وينفض عنه الناس. رجل يتصدر الشاشات عياذا بالله ويؤتى به على القنوات ويتكلم في أصول الإسلام وينقض نقضا في قواعد هذا الدين وفي أصول هذا الدين وفي معتقدات المسلمين وفي صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ينقض نقضا ويستضاف على الشاشات، وإذا نظرت في حياته الخاصة ترى عجبا عجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حياته الخاصة سهر في أماكن حدث ولا حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شرب لما حرمه الله جل وعلا، علاقات حرمها الله جل وعلا، وهذا معلوم ومعلن ومشاهد. الطبيعي، الفطرة التي لم تلوث لا بإعلام ولا بغيره ترفض كلام هذا الرجل جملة وتفصيلا، حتى بعيد عن التفاصيل، حتى بعيد على أن نقول كلامه صحيح أم غير صحيح. مجرد أن يرى إنسان صاحب فطرة سليمة أعمال هذا الرجل لا، مش ممكن أبدا، لا يستطيع أن يأخذ عنه دين. كيف يأخذ منه دين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنه حلال وحرام وأصول وتفسير وهو على هذه الحال؟ ولكن للأسف عندما انتكست الفطر عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله وعصم، عندما انتكست الفطر وجد هذا الرجل رواجا في مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لانتكاسة الفطر. وهذا من العجب، وهذا مما يندى له الجبين ويعتصر له القلب ألما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي في الله، يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اصبر واصطبر، وإياك أن تظن في الله جل وعلا إلا الخير، وإياك أن تظن في إخوانك إلا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو معروف من الأذى ومن المحاربة لدين الله جل وعلا وله، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا فائدة من الناس أبدا أبدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، وحدث منهم ما هو معلوم، أخرجوا صبيانهم وسفهاءهم يلقون المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان لأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار حائط، يعني بجوار بستان، لعتبة ولشيبة بن ربيعة، وتوجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء، وجاءه جبريل عليه السلام وسلم عليه وقال: يا رسول الله، أرسل الله جل وعلا على معي ملك الجبال. فسلم الملك على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك، فإن أردت أطبقت عليهم الأخشبين، الجبال العظيمة التي تحيط بمكة، وقد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت. ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حينها نفسه وقال: لا فائدة من هؤلاء القوم. وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وما ظن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير. يا رسول الله، لو أمرت الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لأطبقت عليهم الأخشبين، هذه الجبال العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ولما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذا درس عملي من النبي صلى الله عليه وسلم في إحسان الظن بالله جل وعلا، وفي تمني الخير، وفي عدم اليأس من استجابة الله أو من استجابة الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نكمل هذا الموضوع الهام الخطير، ولكن نخرج في فاصل سريع، فابقوا معنا في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، ما زلنا مع هذه الشبهة التي تلقى على المسلمين بأنه لا فائدة من القيام بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، والحجة والسبب بأن الناس لا تستجيب للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر. أقول حبيبي في الله، أولاً اصدق ربك جل في علاه، اصدق مع الله بأنك تريد لغيرك الخير والنجاح والفلاح، واجعل كل همك رضا الله جل وعلا عليك وعنك. كذلك تخير من الأساليب والأدوات ومن الطرق ما تستعين به على الأمر بالمعروف بمعروف وعلى النهي عن المنكر بغير منكر. كذلك كل غيرك ممن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر كلهم قدوة. وإياك أن تتكلم بكلام وتأتي بخلاف هذا الكلام، وإياك أن يخالف أو أن يخالف قولك فعلك، فلن تجد حينها ثمرة ولا نتيجة لما تأمر به ولما تنهى عنه. كذلك عليك بالصبر والمثابرة والمجاهدة والتحمل في هذا الطريق، فالطريق طويل وشاق. وارجو من الله جل وعلا بعد هذه الأمور الثمرة والنتيجة واستجابة الناس للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. بعد ما مضى من كلمات أقول لك مع كل ما سبق، اعلم علم اليقين بأن استجابة الناس لأمرك بالمعروف ولنهيك عن المنكر ليست بيدك أنت، بل هي بيد الله جل وعلا. حتى لو حرصت على كل ما سبق من كلام، حتى لو كنت صادق في دعواك وفي دعوتك وفي أمرك ونهيك، حتى وإن كنت محب لغيرك ولجلب الخير له ولدفع الشر عنه، حتى وإن كنت قدوة لغيرك ممن تأمرهم وتنهاهم، مع كل الأخذ بالسبل والأساليب التي توصل إلى نيل الثمرة واستجابة الناس، إلا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وربنا جل في علاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل بالبلاغ، وما كلفهم هم الإجابة. هذه ليست لبشر على الإطلاق. قال ربنا جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من دعا إلى ربه ومولاه، هو أفضل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قال ربه جل وعلا له: وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم. وقال الله جل وعلا له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، هو يدل الناس على طريق الله جل وعلا، يخبر الناس بطريق الله جل وعلا. هذا هو البلاغ الذي كلف به هو وكلفت به أمته من بعده. أما الهداية الحقيقية، هداية التوفيق، فهي بيد الله جل وعلا. لذا قال الله جل وعلا له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أفضل البشر هم الأنبياء والمرسلون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني في أرض المحشر، وجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. أنت متخيل يأتي النبي في يوم القيامة وهو اختيار الله جل وعلا للناس أفضل البشر، ولم يستجب له من أمته إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة أو الرهط أقل من عشرة، ويمر النبي وليس معه أحد؟ يقينا هذا النبي كان صادقا في دعوته، بذل الغالي والنفيس في توصيل كلام ربه للناس، أخذ بكل الأساليب والطرق الصحيحة السليمة النافعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك ما استجاب له أحد. ويأتي يوم القيامة في ساحة العرض في أرض المحشر وليس معه أحد، ما استجاب له أحد، لتعلم يقينا بأن عليك البلاغ وفقط، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لذا قال الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هي دي وظيفة الرسل والأنبياء، البلاغ عن الله جل وعلا. وقال ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي يا محمد، قل يا أيها الناس، إنما أنا لكم نذير مبين. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لما أنزل الله جل وعلا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني فه، يا بني عدي. فلما اجتمع الناس حتى أن الرجل الذي كان لا يستطيع الحضور بنفسه كان يرسل عنه خادمة حتى اجتمعت قريش، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو أخبرتكم الآن بأن هناك عدو جيش من الأعداء خلف هذا الجبل بالوادي يريد أن يهجم عليكم يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا على قلب رجل واحد، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق، ما جربنا عليك كذبا. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: فإني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد، بعثني الله جل وعلا لكم نذيرا وبشيرا. نذير من عقوبة الله جل وعلا لكل من خالف طريق الله، بشير مبشرا بالخير وبالنجاح والفلاح في الدنيا وبرضى الله جل وعلا وجنته في الآخرة لكل من سلك طريق الله وقام بفرائضه وواجباته التي أوجبها على خلقه وعلى عبيده. لذا قال الله جل وعلا في هذه الآية: قل يا أيها الناس، إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، طب عرفنا الصنف الأول من قام بالعمل الصالح وبالطاعات، هذا لهم مغفرة من الله جل وعلا على ما قدموا من ذنوب ومعاصي ومخالفات، وأثابهم الله جل وعلا بعد هذه المغفرة حسنات. طيب الصنف الثاني: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. يقول مجاهد في تفسيره لهذه الآية، يقول: الذين يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الذي توعده الله جل وعلا في هذه الآيات بأنه من أصحاب الجحيم هو الصنف الذي يثبط الناس عن القيام بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عن الاستنان بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصنف الذي يحض الناس على ترك العمل بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عاف الله الجميع. هذا الصنف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال يا رسول الله، أي حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فمن الله جل وعلا علينا بالخير بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن فيه دخن، في خير لكن فيه دخن. فقال حذيفة: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قوم يهتدون، لهم أعمال ولهم طاعات ولهم عبادات ولهم توجهات ولهم اهتمامات على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسلكون سنة ما هي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعرفون منهم وتنكرون. فقال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير، أي الذي فيه دخن، من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم. سلم يا رب سلم، دعاة على أبواب جهنم. قال أهل العلم: كأنهم واقفون على باب جهنم يدعون الناس إلى الدخول فيها صراحة وعلنا. وقال آخرون: هم دعاة خالفت أقوالهم أفعالهم، فهم يأمرون الناس بأقوالهم ويسوقون الناس بأقوالهم إلى الجنة ويسوقون الناس بأفعالهم إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أجابهم قذفوه فيها، أي في النار. أسأل الله جل وعلا الستر والسلامة. دعاة على أبواب جهنم، نعم، هناك مثبطون بل ومحاربون من بين الصفوف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم بأن الناس، كل الناس من المسلمين أقصد، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام، منهم من قام لله جل وعلا بهذه الفريضة ومشى بها بين الناس على نفسه وعلى غيره، حبا في مصلحة غيره وطمعا في رضوان ربه. وهذا الصنف هو الذي توعده الله جل وعلا بالرحمة وبالفلاح في الدنيا والآخرة، وصنف عافى الله الجميع لا يأتمر هو بمعروف ولا يأمر بالمعروف ولا ينتهي هو عن المنكر ولا ينهى عن المنكر. هذا صنف من بين صفوف المسلمين موجود بيننا، له جرأة عجيبة على الذنوب والمعاصي والمخالفات، ولا ينهى نفسه ولا ينهى غيره، ولا يأمر نفسه بمعروف ولا يأمر غيره. هذا الصنف شبهه الله جل وعلا بالذين كفروا من بني إسرائيل، هذا الصنف الذي لعن على لسان الأنبياء والمرسلين. اسمع إلى كلام رب العالمين، قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ لعنوا ليه؟ قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كان في ذنوب ومعاصي وتعدي وجرأة على الله جل وعلا وعلى الذنوب والمعاصي والمخالفات، جرأة عجيبة كانوا يقعون في المخالفات فحسب. اسمع: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. جرأة عندهم على الذنوب والمخالفات، وكمان لا يأمرون غيرهم بمعروف ولا ينهون غيرهم عن المنكر. هؤلاء تشبهوا بمن لعن من بني إسرائيل على لسان الأنبياء والمرسلين، عافى الله الجميع. وفريق ثالث، هذا فريق عجيب، يعني الأول في غفلة لها طابع خاص، هذا أطلق العنان للسانه ولسمعه ولبصره ولقلبه ولجسده في طريق الشيطان، عافى الله الجميع. الصنف الآخر، هذا صنف يأمر وينهى، خد بال حضرتك، بس بيأمر بإيه؟ بالمعروف؟ لا والله، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف في بين صفوف المسلمين مثل هذا الصنف؟ إيه والله، هذا هو المنافق، عافى الله الجميع. قال فيه ربنا جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. سلم يا رب سلم. المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، المنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. إزاي نرى هذا صباح مساء على شاشات الفضائيات، بل الآن في الشوارع والطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرى من يتصدر المشهد ممن أخرجوا على أنهم يعني القدوة للشباب، وتصدروا الشاشات والبرامج صباح مساء، وتلاقيه قاعد وبيتكلم عن حرية المرأة مثلا، وينكر الحجاب والعفة والطهارة، ويأمر، يعني هو ينهى عن العفة والطهارة وعن الحجاب، ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر. يقول: بل يجب على المرأة التحرر وأن تصنع ما تشاء، وهذه حرية شخصية. وإذا سئل عن الخمر قال: هذه حرية شخصية. طب بنتك لو شربت خمر، هذه حرية شخصية. يحض ابنته على فعل المنكر، بل والله على فعل الكبيرة، الكبائر، الكبائر، الخمر والزنا عياذا بالله. سئل أحدهم: هل تعترض على إقامة علاقة بين ابنتك وبين صديق لها؟ قال: لا، هذه حرية شخصية. هذا منافق، هذا منافق عياذا بالله. سمي بمسلم في البطاقة، ولكن على أرض الواقع هذا منافق. ولما يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما ترى رجل مسلم، الديانة مسلم، كل هم في الدنيا أن ينقض هذا الإسلام، أن يهدم هذا البنيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اثنين في برنامج ما يعني المسمى بسعد الدين الهلالي وإسلام بحيري، ومقدم البرنامج وهو معروف معلوم، وفي حلقة تسمى مجلس العلم أو ما شابه، الاثنين هدفهم واحد. أنا لن أخوض في تفاصيل الكلام والمسائل والشبه التي تلقى، هذا يطول فيه الكلام، وهذه شبه يعني قتلت بحثا ورد عليها العلماء قديما وحديثا، ولعلنا نفرد فيما يستقبل من حلقات ردا على هذه الأمور، وبفضل الله جل وعلا في هذه القناة المباركة وعلى هذه الشاشة المباركة هناك من أهل العلم والفضل من يتصدرون مثل هذه المواضيع. لكن لعايز أشير إليه فقط بدون دخول في مناقشات ولا في اختلافات. واحد كل همه أن يهدم هذا البنيان، هذا الإسلام، والآخر كذلك، اشتركوا في الهدف ولكن اختلفوا في الطريقة. إزاي؟ الأول يريد أن يهدم الإسلام عن طريق إيه؟ أن يطعن في الرجال الذين حملوا لنا هذا الدين وأوصلوا لنا هذه الأمانة. عايز يطعن في العلماء، في الأكابر، في السادة، في من لهم مكانة في قلوب المسلمين. العلماء والأئمة الكبار، ثم من بعد ذلك في جيل التابعين، ثم في جيل الصحابة، حتى ينقض هذا الدين كما يقول هو. عايز يوصل في النهاية لكده. الثاني يصل إلى هذا الهدف لكن بطريقة تانية. إزاي؟ كل مسألة من مسائل الدين قيل فيها قول، سواء كان هذا القول شاذ أو منكر أو بغير دليل، رد عليه العلماء في كل جيل. يقول لك: طالما قول قيل من رجل، حتى سقطات العلماء وذلات العلماء، ولكل فارس كبوة، ولكل عالم ذلة، من الذي عصم؟ لا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: أنا أترك كل هذه الأقوال أمام المشاهد، أمام الشعب، يا أخي سبحان الله، ذلات العلماء والأقوال الشاذة والمنكرة والتي ضعفها أهل العلم والتي قامت على غير بينة ولا على غير دليل، والتي تعارض صريح هذا الدين وصريح النصوص، هذه تعرض أمام الناس يقول لك آه، وكل واحد يختار اللي هو عايزه. استفت قلبك، النتيجة النهائية في الطريق ده إيه؟ أن يختار كل واحد من الناس من عوام المسلمين ممن لا يملكون الأدوات، يختار له ما يحلو له على باله وعلى نفسه وعلى هواه، ويقول بأن هذا من الدين. الناس تختار الذلات والأقوال الشاذة ولا يأبه بذلك، النتيجة النهائية الناس تخرج من صحيح الدين، من صحيح السنة، وصل إلى نفس النتيجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المنافق يأمر بالمنكر دائما أبدا وينهى عن المعروف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا عليك بالصدق والإخلاص والصبر والمثابرة، واعلم من بعد ذلك أن قلوب العباد بيد الله جل وعلا. فقد يقول قائل طيب الأمر في النهاية بيد الله جل وعلا، طيب أأمر بالمعروف ليه؟ علشان إيه؟ ما ريح بالي وريح دماغي. يا أخي أمر بالمعروف امتثالا لكلام الله جل وعلا وامتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أأمر غيرك بالمعروف حرصا منك على مصلحة أخيك، على أن تجلب له خير أو أن تدفع عنه شر. احرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من إلحاق العقوبة بك وبالأمة كلها إذا سكت أهل الحق وإذا سكت المصلحون من عباد الله جل وعلا عن قول الحق. أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى تجزى من الله جل وعلا بالنجاح والفلاح في الدنيا وبالخير وبالجنة وبرضوان الله وبالنظر إلى وجه الله جل وعلا في الآخرة. إياك أن تأخذ بقول القائل بأنه ليس هناك فائدة من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر، هذه شبهة الغرض منها التثبيط، تثبيط الهمم عن القيام بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين. هذا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير Return.